بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بمسجد دار الهجرة بحي الفيصلية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وصل بنا الحديث في المجلس الأخير في الكلام والتعليق على تفسير السعدي رحمه الله وقراءة ما أشار إليه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله من قراءة وحفظ وتفسير وتفهم السور من الزلزلة إلى الناس. هنا يقول السعدي رحمه الله في تفسير سورة المسد، قال: تفسير سورة تبت. قال: وهي مكية، أي نزلت في مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال رحمه الله: أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة، قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة. فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه وشقي، وتبت فلم يربح. ما أغنى عنه ماله، أي الذي كان عنده فأطغاه، وما كسب، فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. قال: سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب. وكانت أيضا شديدة الأذية للرسول صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا. قال: ثم أعد له في عنقه حبلا من مسد، أي من ليف، أو أنها تحمل أو تحمل أو تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. قال: وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة، أي أنهما لم يسلما وماتا كافرين، وهذه العقوبة التي ذكر الله في حقهم سيصلونها يوم القيامة والعياذ بالله على ما قدموا. ومن جهالات بعض الصوفية أنهم يقولون: لا تقرأ سورة الكافرون، أو عفوا المسد. لماذا؟ قالوا: لأنه عم رسول الله. وهذا لا شك أنه من الجهل البالغ، فلا زال المسلمون يتعلمون ويقرؤون ويفسرونها في كتب التفاسير، وعند كل ختمة دعوة مستجابة كما جاء في الحديث. هذا كله من ما يدل على جهل وخرافة الصوفية وأمثالهم في ذلك. ثم انتقل إلى سورة الإخلاص. قال: وهي مكية، يعني أيضا نزلت في مكة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال: أي قل قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل له. إذن هو أحد سبحانه وتعالى في أسمائه، أحد في أفعاله، أحد متوحد متفرد في صفاته جل جلاله. قال: الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء. إذن هو الصمد، يعني هو السيد الذي تصمد إليه المخلوقات وتلجأ إليه في حوائجها وما تريده، سواء في العالم العلوي، يعني ما كان في السماوات من الملائكة، أو العالم السفلي، يعني ما كان على الأرض من المخلوقات. ثم قال لبيان كماله سبحانه وتعالى، قال: ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد، لكمال غناه. لم يلد، ليس له ولد، ولم يولد، ليس له أب. أنه جاء في الحديث أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. ما نسبه، يعني ما أبوه وجده ونحو ذلك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى. إذن لم يلد ولم يولد، فيه رد على النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، فيه رد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، فيه رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. فهو سبحانه كما قال لكمال غناه، لا يحتاج إلى ولد، وليس له والد سبحانه وتعالى، وليس له صاحبة، ليس له زوجة، وهذا كله لكمال غناه سبحانه وتعالى. أما العبد المخلوق الإنسان، فلضعفه كان من كماله وجود الولد، من كماله وجود الولد، لكن ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى فلكماله وغناه وعدم حاجته، فإنه غني لا يحتاج لولد جل جلاله. قال: ولم يكن له كفوا أحد، يعني مكافئا ونظيرا ومثيلا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. قال: فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. أن هذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات، وسورة الكافرون كما سبق مشتملة على توحيد العبادة، لا أعبد ما تعبدون، ولذلك سميتا بسورتي الإخلاص. ثم قال رحمه الله تفسير سورة الفلق، قال: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال رحمه الله: أي قل متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم، برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، يعني النهار، من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. قال: ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. يعني وإن كان يستعيذ بالعموم من شر المخلوقات ما فيها من شر، فهو يخص به الليل، شر غاسق إذا وقب. لماذا؟ لأن الليل يكثر فيه، تنتشر كما جاء في الحديث، تنتشر عند المغرب أو غروب المغرب تنتشر الشياطين. فلذلك أمرنا بكف الصبيان، يعني إدخالهم في البيوت. وكذلك فيه التعمية، فلا يرى الإنسان ما كان يراه في النهار من الطريق والأشياء المؤذية، فكان الشر فيها أكثر. قال: ومن شر النفاثات في العقد، قال: أي من شر السواحر اللاتي يستعين أو يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدها على السحر. والنفث هو إخراج الهواء مع شيء من الريق، إخراج الهواء مع شيء من الريق، هذا هو النفث. قال: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. إذن من شر النفاثات في العقد، قال: السواحر التي يستعن على السحر بالنفث، فهن ينفثن ويذكرن أسماء الجن حين العقد على السحر حتى يكمل السحر والضرر والعياذ بالله، وما يضران من أحد إلا بإذن الله. قال: ومن شر الحاسد، وذكر الذي يريد زوال النعمة، ومن ذلك الحاسد العائن الذي إذا نظر إلى الشيء يعني أصابه بعينه، قال: هذا نوع من أنواع الحساد، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يكف شره، حتى قال العلماء: إن لم يكف شره إلا بالسجن سجن، يعني العائن، لأنه يضر الناس. فهذه السورة فيها الاستعاذة من الشرور، فيها الاستعاذة من الشرور، كما قال العلماء فيها دليل أيضا على أن القرآن كلام الله. كيف ذلك؟ حين قوله تعالى: قل أعوذ، من الذي يأمر؟ من الذي يقول؟ الله سبحانه وتعالى. ففيه دليل على أن القرآن كلام الله. وقال هنا بعد ذلك تفسير سورة الناس، قال: وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قال: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها. الاستعاذة طلب العوذ، استعاذة طلب العوذ، وهو الهروب من ما يخافه فيلجأ إلى من يعيذه منه، وهو الله سبحانه وتعالى. ومعلوم في اللغة أن السين والتاء تطلب لتكون للطلب، الاستعاذة، الاستغاثة وغير ذلك. قال: الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر، هذه الخطورة هنا، يحسن الشر، يرى الشر ويعرفه ويعرف سوء عاقبته، لكن الشيطان يبدأ يجمل له فيجعله ينظر بعين يزين فيها الباطل، يزين فيها المنكر، يزين فيها أكل الحرام، يزين فيها الوقيعة في الفواحش والعياذ بالله، كل هذا من التزيين. قال: فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله، يؤزهم أزا. ألم ترى أن الشياطين ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تنشطهم. لذلك هذا البيت الخرب الكافر هذا لا ينشغل به الشيطان كما ينشغل بالمؤمن، ولهذا يحاول أن يغويه ويضله، لا، لكن هؤلاء يؤزهم، تؤزهم الشياطين، هم مستعدون للشر والعياذ بالله. نعم. ثم قال: وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم على الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته. قال: وهو دائم بهذه الحال يوسوس ثم يخنس، أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: من الجنة والناس، من الجنة والناس. إذن هذه الوساوس تكون من الشياطين بأن يدخل في خواطر الإنسان وفي رغباته ويزين له النظرة ويزين له الكلمة ويزين له المآل، وكذلك يكون من شياطين الإنس أيضا يوسوسون للإنسان فيحسنون له الباطل ويزينون له البدعة ويقربونه من الضلالة والمنكر ويمنونه بالأماني التي يمنونه بها، ويكون الضلال والشر والعياذ بالله. فلذلك أمرنا بالصبر مع أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مثل الجليس الصالح كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تشتري منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا سيئة والعياذ بالله. ثم بهذا قد ختم رحمه الله هذه السورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة وقراءة سورة الناس وقراءة سورة الفلق، فيستعيذ بهما، حتى جاء في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة أنه اكتفى بهما عن غيرهما لما نزلت سورة الناس وسورة الفلق. لماذا؟ لما فيها من الحفظ بإذن الله، وكان أيضا يعيذ بها غيره صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء ورودها في عدة مواطن بعد الصلوات، أذكار الصباح وأذكار المساء وعند النوم وغير ذلك من المواطن التي ذكرت فيها سورة الفلق وسورة الناس، وأيضا الإخلاص، وتسمى المعوذات، تسمى المعوذات. بهذا يكون قد انتهينا من تعليق على الآيات أو السور التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم نعود للدرس الثاني. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دار ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أركان الإسلام: بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة
ثم قال رحمه الله: الدرس الثاني أركان الإسلام. قال: بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها وبيان شروطها، شروط لا إله إلا الله. إذن أول أمر وأعظم أمر بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به كل الرسل هو التوحيد، واجتمعوا عليه واشتركوا فيه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن يفرض الصيام، قبل أن يفرض الحج، الزكاة، كان يدعو إلى التوحيد مدة وجوده في مكة في العهد المكي، إلى أن فرضت الصلاة في السنة الحادية عشر، أو عفوا قبل الهجرة بسنة ونصف تقريبا، الحادية عشر من البعثة تقريبا، أو الحادية عشر والنصف، لما عرج به صلى الله عليه وسلم، حيث عرج به إلى السماء قبل الهجرة بسنة ونصف. بعد ذلك فرضت الصلاة، ثم فرضت الزكاة في السنة الثانية هي الصيام، ثم فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة. قبل ذلك ما هو الواجب الأعظم الأهم الذي كان يدعو إليه واستمر عليه؟ التوحيد. فلذلك التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله هو أساس الدين، فالذي لا يعرف التوحيد لم يعرف الإسلام، ولا يدري ما الإسلام، ولا يدري ما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقاس الناس والجماعات والدعاء وغير ذلك بدعوتهم إلى التوحيد، إلى العقيدة. فالذي يهتم بالعقيدة كما اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وافق منهاجه وطريقته، والذي يزهد أو يدعو دعوة عامة ليست تفصيلية فإنه مخالف على قدر تركه للتوحيد والدعوة إلى التوحيد. قال: ومعناها لا إله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. إذن الله هنا تنفي الجنس، تنفي جنس الآلهة، يعني كل الآلهة، جميع ما يعبد من دون الله. فهناك معبودات موجودة في الدنيا، ولكن ليست هي بمعبودات حقة، والدليل على ذلك قوله تعالى حاكيا عن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا، وكما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وغير ذلك. هذا يدل على أنه يوجد آلهة غير الله، لكنها آلهة باطلة، آلهة لا تستحق العبادة، الذي يصف لها شيئا من العبادة فقد كفر وأشرك والعياذ بالله. قال: نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا من تمام هذه الكلمة، أنها نفت ثم أثبتت لله وحده، هذا فيه حصر وقصر، حصر للإله الحق على الله سبحانه وتعالى، ونفي هذه الاستحقاق هذه الآلهة للعبودية أو لأي صفة من صفة الإله الحق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق و وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله لا معبود حق، لأن هنا نافي وما يتعلق باسمها، وبقي بعد ذلك خبرها وهي حق، لا إله حق إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال سمعت الشيخ: وأما شروط لا إله إلا الله فهي: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. فقد جمعت في البيتين الآتين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيدتا منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد كلها.
نعم. ثم بعد ذلك ذكر الشروط، وهذه الشروط ذكرها العلماء ويريدون منها نفي ضدها، يريدون منها ماذا؟ نفي ضدها. وهذه الشروط كما ذكر أهل العلم هي بالاستقراء، استقراء لنصوص الكتاب والسنة، فتلخصت أن لا إله إلا الله لها هذه الشروط السبعة أو الثمانية، منهم من فصل فزاد الثمانية، ومنهم من اقتصر على السبعة، وهي: العلم المنافي للجهل، فلا بد من العلم، لذلك الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالذي لا يعلم معنى لا إله إلا الله ما أفادته لا إله إلا الله، وكما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد للشهادة حينما تشهد أن تكون عالما على ماذا تشهد، وإلا كانت الشهادة ليست حقا. إذا لا بد من العلم، ومعناها كما سبق: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. واليقين المنافي للشك، من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، هذا الذي يجب، اليقين وهو طمأنينة القلب للأمر، المنافي للشك، ليس عنده شك وريبة كشك الكفار وشك المنافقين. كذلك الإخلاص المنافي للشرك، والإخلاص هو حقيقة الإسلام، يخلص لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعبادات وغير ذلك. أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وغيرها من الأدلة: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. كذلك الصدق المنافي للكذب، الصدق موافقة الشيء على ما هي عليه، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وباطنك كظاهرك، وأنت مصدق. فالذي لا يصدق بهذه الكلمة فهذا والعياذ بالله لا يعد ممن شهد بالحق، كالمنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فقط، حماية حتى لا تقع عليهم العقوبة. قال: والمحبة المنافية للبغض، المحبة المنافية للبغض، فلا بد من المحبة لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلا بد من المحبة التي تنافي البغض. فالذي يبغض شيئا مما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله فهذا ليس بمؤمن، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. الذي يكره يبغض شيء ما جاء في الكتاب والسنة فهذا لا يعد مسلما. كذلك الانقياد المنافي للترك، ينقاد يعمل إذا جاءته الشريعة، يعمل بما يجب عليه، يعمل بأركان الإسلام، يعتقد أركان الإيمان. فالذي لا يعمل بذلك ما يفيده قول لا إله إلا الله. كم من الملاحدة، كم من الشيوعيين البعثيين الله أكبر لا إله إلا الله وهو لا يعمل بها، فقط يأخذها شعارات سياسية ليستجلب قلوب الناس إليه لمواقف سياسية، أما هو فلا يصدق بها، نسأل الله السلامة والعافية. كيف هو يصدق بها وهم يؤمنون بالبعث الذي يقول صاحبه آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وغيرها الشيوعية والعلمانية وغير ذلك من هذه. قال والقبول المنافي للرد، القبول بمعنى أنه يعتقد أنه مخاطب بهذه الشريعة، المنافي لردها، المنافي لردها. من الذي ردها؟ ردها من لا يؤمن بها، كعم النبي عليه الصلاة والسلام، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قال هو على دين عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. قال والكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله. أيضا لا بد من الكفر، هذا تأكيد لما سبق، تأكيد في زيادة وتأكيد لما سبق مما يتعلق بهذه الشروط، فلا بد من الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي التوحيد. ثم قال وقد جمعت في البيتين الآتيين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. وجاء أيضا نظمها الحافظ حافظ حكمي رحمه الله، العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. اعتنى بها العلماء. وإنما أيها الإخوة كما ذكر العلماء المقصود بها معانيها والعمل بمدلولاتها لا حفظها، حفظها المجرد لا يكفي، إنما المقصود العمل بها. فإن عمل إنسان بهذه الشروط وهو لم يحفظ هذه الشروط كان قد قال لا إله إلا الله على وجهها الصحيح، ولكن لو حفظها وحفظ هذه الأبيات وحفظ هذه الكلمات ولم يعمل ما الفائدة؟ إذن المقصود الأسمى من هذه الشروط العمل بها، هذا ما يتعلق بلا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال سمعت الشيخ مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله، ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
نعم. ثم بين شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها، ماذا تقتضي هذه الشهادة؟ أنك تصدقه فيما أخبر، فإن لم يصدقه فلم يكن شاهدا له أنه من عند الله رسول، فلا بد من تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. تصدقه فيما أخبر من الأخبار التي أخبر بها عن ما سيقع وما سيكون وعن الرب جل جلاله وعن العبادات وغير ذلك، وطاعته فيما أمر أيضا أن يطيعه، أطيع الله وأطيع الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: وردت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في نيف 30 موضعا من كتاب الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم، وهذا فيه رد على الذين يقولون نكتفي بالقرآن، لأن السنة القرآن يدعو لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن متبعا لا للسنة ولا للقرآن الآمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد حصل بذرة من هذه الزندقة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. عمران بن حسين كأنه رأى أناسا من هؤلاء فقال: أترى أن في كتاب الله أن الطواف بالبيت سبعا، وأن السعي سبعا، وأن الظهر أربعا، وأن العصر أربع؟ إذن هذه التفاصيل جاءت بها السنة، لذلك السنة إما مؤكدة لما في القرآن، إما موضحة، إما أن تكون زائدة على ما في القرآن، زائدة على ما في القرآن. ومن ذلك ما جاء في النهي عن الجمع بين الزوجة وخالتها والزوجة وعمتها، هذا زائد على آية المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. فهناك أيضا زيادة، زيادة وتفصيل وبيان وتأكيد، هذه مواطن السنة بالنسبة للقرآن. قال: واجتناب ما نهى عنه وزجر، أيضا أن يجتنب ما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لنفس الأدلة السابقة: وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله إلا بما شرعه الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد من أن يأذن الله بذلك، بأن يذكره في كتابه أو على لسان رسوله، وهو وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. لا بد من أن أكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: مدار الإسلام على 3 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا مدار أحكام الإسلام، لا بد أن تأتي على حديث كلها أو بعضها على هذه الأحاديث الواردة. فمدار الأحكام الإسلام على هذه الأحاديث، وهذا يدلك على عظم هذه الأحاديث ووجوب التفقه فيها لمعرفة معانيها والعمل بها. قال: إذن ولا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. قال: ثم يبين للطالب، قرأت هذه، ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام 5، وهي الصلاة، وسيأتي الصلاة تفصيلا، الأركان والشروط والاستحبات إلى آخره. ثم الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة، وهي أعظم الأعمال المالية كما يذكر العلماء. ولذلك يقول الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دائما تأتي الصلاة وبعدها الزكاة مباشرة، يدلك على عظيم مكانة الزكاة. والزكاة أن يأخذ من ماله بالشروط المعتبرة لأصناف معتبرين ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى في أشياء معينة: النقدين، وبهيمة الأنعام، والثمار، والزروع، وعروض التجارة. هذه الأمور الأربعة هي التي يكون فيها الزكاة، تخرج كل بمقدارها وتعطى لأصناف الذين ذكرهم الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أصناف الثمانية هذه هي التي تصرف الزكاة فيها، ولا بد فيها من شروط من بلوغ النصاب ومن تمام الملك ومن أن يحول عليه الحول على هذه الأصناف، فتخرج كل بمقدارها على التفصيلات التي ذكرها العلماء. وكذلك صوم رمضان، صوم رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فرض، وهو شهر في السنة فرضه الله على المسلمين أن يصوموه، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد شرع في السنة الثانية كما سبق، هو والزكاة، مع أن الزكاة قال بعض العلماء أن أصولها شرعت في مكة ولكن تفاصيلها جاءت في المدينة. أيضا وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهذه قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. وحج البيت على الفور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. استدل جمع من العلماء بهذا الحديث وغيره على أن الحج واجب للفور، متى ما كانت عنده القدرة الجسدية والمالية فإنه يجب عليه أن يحج. والحج ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وجاء في فضائل كثيرة: يعود من ذنوبه كما ولدته أمه، يعني بدون ذنوب، لكن لا بد أن يكون حجا مبرورا ليس فيه فسق ولا رفث ولا جدال بالباطل، أما الجدال بالحق فهو من الدعوة إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: سمعت الشيخ: الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
نعم. ثم ذكر أركان الإيمان، ثم ذكر أركان الإيمان. وأركان الإيمان أيضا: لا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان بها، وهي ستة كما جاء في حديث جبريل: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا بد من الإيمان بأركان الإيمان، فأول هذه الأركان الإيمان بالله. والإيمان بالله كما يقول العلماء يحصل بأربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، فبذلك يتحصل الإيمان بالله ويكون الإنسان مؤمنا، يؤمن بوجوده فلا يقول أن الكون هذا وجد صدفة أو وجد بانفجار كبير حصل قبل مليارات السنين أو نحو ذلك من الأمور الساذجة التي روج لها اليوم حتى أصبحت شيئا من المسلمات عند الملحدين والعياذ بالله. فيؤمن بالله بوجوده وبربوبيته، وربوبيته هي أفعاله الخاصة به سبحانه وتعالى، فلا ينسبها لغيره، لا ينسب الخلق لغيره، الرزق لغيره، الإحياء لمات لغيره، بل يوحد الله بها جل جلاله. وكذلك توحيد الألوهية والتأله، يعني بمعنى التعبد، يعني أنه يوحد الله بأفعال العباد، يعني أفعال العباد هو التعبد هو التأله، فلا يذبحون ولا يصلون ولا يدعون ولا يستغيثون ولا غير ذلك من الأعمال الظاهرة والباطنة مما يدخل تحتها اسم العبادة إلا لله وحده. كذلك الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته ولغيره النقص، أما هو فله المثل الأعلى جل جلاله. وسيأتي الكلام أيضا عن ما يتعلق بالإيمان بالله تفصيلا. والملائكة، الملائكة تؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا، التفصيل على حسب ما ورد. ذكر لنا عدد من الملائكة، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، خازن النار، منكر ونكير، وغير ذلك من الملائكة الذين ذكروا، ملك الجبال، غير ذلك. كل ما ورد ذكره في القرآن والسنة تفصيلا يجب علينا أن نؤمن به تفصيلا، وغير ذلك من ما وقع مجملا نؤمن به مجملا. مثلا جاء في الحديث الصحيح، في الصحيح، أنه يؤتى بجهنم لها سبعين ألف زمام، لكل زمام يمسكه سبعين ألف ملك، فهم لهم أعداد لا يحصيها إلا الله كثرة. والبيت المعمور الذي في السماء، الذي لو سقط لسقط على الكعبة كما جاء في الحديث الصحيح، كل يوم يطوف به سبعون ألف ملك ثم لا يعودون، فأعدادهم هائلة كبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صوت الخشب إذا وضع عليه الحمولة، الحمولة على الغنم أو عفوا على الدواب التي يسير بها، كالحمير والبغال والجمال والأحصنة، يوضع عليها خشب ليوضع عليه الأمتعة، فمع كثرتها يخرج هناك صوت يسمى أطيط. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا ملك ساجد أو قائم، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنهم خلقوا من نور، خلقت الملائكة من نور. وجاء في القرآن أنهم أولئ أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. إذن من صفتهم أنهم لهم أجنحة، لهم أجنحة، وأعظمهم وسيدهم هو جبريل عليه السلام، وهو عدو اليهود من الملائكة، كما قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله قال: أسألك على ثلاثة مسائل لا يجيب عنها إلا نبي. فلما سأله جاء الوحي، قال: هذا جبريل جاءني فأخبرني، يعني بجواب الأسئلة. فقال جبريل: هذا عدو اليهود من الملائكة، فهو أعظم الملائكة، لذلك الذي يكفر بجبريل فإنه يكفر بالله جل جلاله، الذي يعادي جبريل يعادي الله جل جلاله. قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فله مكانة عظيمة جبريل عليه السلام، وهو الرسول الذي ينزل بالوحي، ينزل بالوحي على الرسل من البشر. قال: وكتبه، أيضا الكتب، نؤمن بالكتب التي نزلت وذكر اسمها كالقرآن وهو أعظمها، والزبور وصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل، هذه نؤمن بها أنها تكلم الله بها وأنزلها على رسله، ولكن القرآن هو مهيمن عليها، ولم يبقى فيها شيء لم يحرف إلا القرآن لأن الله تعهد بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد بحفظه سبحانه لذلك أوجد الأسباب لحفظه. فلذلك لو أن كل القرآن والمصاحف الموجودة اليوم لو قدر عليها أنها أترفت لاستطاع العلماء أن يكتبوا مصحفا جديدا، لأن هناك علم اسمه علم رسم القرآن وكتابته، ضبطوا كل كلمة وكل آية في كتاب الله، وهذا من حفظ الله للقرآن. وتحدى الله البشر أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا ولو بسورة واحدة ولو كانت من قصار السور، وهذا بإجماع العلماء كما قال ابن كثير، سواء كانت سور الطوال أو القصار، وهذا من الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله جل جلاله، فهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة. قال ورسله، والرسل أيضا هم من البشر من بني آدم اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم على غيرهم من العباد وأنزل عليهم الوحي وجعلهم هداة مهتدين، وهم بالآلاف كما جاء في بعض الأحاديث 125,000 نبي، فهؤلاء الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأفضلهم أولو العزم من الرسل 5 محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الرسل نؤمن أنهم رسل من عند الله، لا نكفر بأحد منهم، فمن كفر بنبي واحد فكأنما كفر بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بهم جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اختص من بينهم بما خصه الله، أتيت 5 لم يأتهن أحد قبلي، أتي جوامع الكلم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، حلت له الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم، فله الفضائل والمزايا التي لا يشاركه فيها أحد ولا يدانيه، وله المقام المحمود الذي يحمد عليه كل البشر، وله الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الرسل وأمته أفضل الأمم عليه الصلاة والسلام، وأصحابه أفضل الأصحاب، لذلك أفضل إنسان بعد بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، والتفاصيل في ذلك كثيرة، ولكن هذا موطن الاختصار. قال وباليوم الآخر، وباليوم الآخر، اليوم الآخر كما يقول شيخ الإسلام من القبر وما بعده كله هذا يدخل في اليوم الآخر، ما يتعلق بالقبر وحياة البرزخ وما يأتي بعده كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وقيل له اليوم الآخر يعني الذي لا يوم بعده. فنؤمن بما ورد من هذه الأمور الغيبية ما يتعلق بالقبر ونعيمه وعذابه وسؤال الملكين والبعث بعد الموت وأهوال يوم القيامة أيضا، وما يتعلق بالجنة وصفتها والنار وصفتها والصراط وصفته والحساب وغير ذلك، كل هذا نؤمن به، كل هذا نؤمن به، وهذا مما اتفقت عليه دعوات الرسل على فدعوات الرسل اتفقت على ثلاثة أمور، كل دعوات الرسل على الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، على الدعوة بالإيمان بالنبوات، وعلى الدعوة الإيمان بالمعاد باليوم الآخر. لذلك الشوكاني رحمه الله ألف رسالة اسمها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، فهم متفقون على هذه الأمور فنؤمن بها بكلها وباليوم الآخر وتفاصيله ولا نكفر بشيء منه. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر أيضا ما قدره الله سبحانه وتعالى، والقدر عند العلماء على أربعة مراتب: العلم بأن الله بعلمه الشامل الذي علم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون، ثم الكتابة هذه المرتبة الثانية، فكتب سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق الخليقة 50,000 سنة، ثم بعد ذلك المشيئة، يشاء سبحانه وتعالى الشيء، ثم المرتبة الأخيرة الخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه الأربع المراتب، هذه الأربعة المراتب آخرها الإيمان بالخلق، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل جلاله، وكلها من عند الله. والقدرية الأول كانوا ينكرون العلم، فلذلك كان السلف يقولون حاجوهم بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا، وهم الذين جاء إلى ابن عمر بعض أهل العراق ليسأله أن أناسا يقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني أن الله لا يعلم إلا بعد أن توجد الأشياء، فأنكروا علمه سبحانه وتعالى، فهم كفار عند إجماع العلماء أنهم كفار يكفرون أو كافرون بالله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يؤمنون بالقدر، كما قال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذه الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى علينا كما يقول العلماء لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لا يجوز إذا وقع في معصية يقول قدر الله علي ذلك، لا، لا تقول قدر الله علي ذلك، بل قل أتوب إلى الله منها وأستغفر الله، أما أن يحتج على فعله بالقدر فهذا لا يجوز ومحرم ولا إشكال في حرمته. لذلك الكفار ماذا يقولون؟ لو شاء الله ما أشركنا، يحتجون أيضا بالقدر على ما وقعوا فيه من الشرك والعياذ بالله. لكن كما يقول العلماء يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب للمعائب. ما معنى المصائب؟ يعني وقعت عليك مصيبة ما كنت تريدها قدرها الله عليك، فتقول قدر الله علي ذلك. لذلك إذا جاءت المصيبة على الإنسان يشرع له أن يقول الحمد لله على كل حال، وإذا جاءه من الخير قال الحمد لله. كذلك ذكر العلماء يجوز الاحتجاج بالقدر
بعد التوبة من المعصية. يعني يا فلان أنت فعلت هذا، قال يا أخي أنا تبت، قدر الله علي هذا الذنب وتبت منه، إذا تاب منه يجوز له أن يقول هذا الكلام. أما وهو قائم على المعصية مقارف لها يفعلها ليل نهار ويقول يا أخي قدر الله علي ذلك، هذا لا يجوز وحرام قوله. إذن هذه الأركان، أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة ما يتعلق بالإسلام والإيمان، هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ العلماء يقولون إذا افترقا اتفقا وإذا اجتمعا اختلفا. يعني إذا ورد الإيمان في نص لوحده كان عاما للإيمان والإسلام، وإذا ورد الإيمان مع الإسلام في نص واحد كحديث جبريل فالإسلام يتوجه للأعمال الظاهرة والإيمان يتوجه للأعمال الباطنة، يعني الاعتقادات، يعني ما يتعلق بالاعتقادات. كم لنا الآن؟ نأخذ الدرس الذي بعده ولا طويل؟ تعلق بالشرك وأنواعه، التوحيد وأنواعه. طيب لا نقف عند هذا، إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن التوحيد وعن الشرك وأنواعه وننتهي من الإحسان وندخل بعد ذلك في الصلاة. قال هل يمكننا أن نقول إن أي سوء نفعله هو من الشيطان؟ هو من الشيطان من الأسباب، وأرشدنا الله لأمور أخرى، إن النفس لأمارة بالسوء، كذلك النفس تأمر بالسوء، فالإنسان لذلك دائما يحاول أن يغالب هواه. لماذا؟ لأنها ميالة للشهوات والمتعة، فهي تميل لذلك. لذلك يخالف الشيطان، يخالف النفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن. فالشيطان لا شك أنه من أعظم الأسباب المضلة عن سبيل الله، ولكن يوجد أيضا أمور أخرى. يقول ما هو العلم الذي يجب أن يعلم ليحقق شرط العلم؟ شرط العلم أن يعلم أن الله هو الإله الحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فالذي يصرف العبادة له هو الله وحده، ويكفر بما دونها من بما دونه سبحانه وتعالى من الآلهة، كما في آية البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بلا إله إلا الله، هي العروة الوثقى، هي التوحيد، هي الكلمة الطيبة. قال هل يدخل في الإسلام من لا يعرف حقيقة العبادة ولا يدري بأن الاستغاثة بغير الله شرك إذا نطق بالشهادة؟ كيف يدخل في الإسلام وهو لا يعرف الشرك من التوحيد؟ ولا بد أن يقولها وهو عالم بها، وهو عالم بها، عارف بمعناها، لا بد هذا، هذا لا بد حتى يكون إسلامه إسلاما صحيحا. لذلك هذا الواجب على الدعاة إلى الله، أن يعرفوا الناس بلا إله إلا الله على المعنى الصحيح. ثم قضية العذر بالجهل من غيره، هذا يعني تكلمت عليه في شرح كشف الشبهات وبينت المسألة فيها. يقول ما هي الكتب التي يبدأ الطالب في علم العقيدة؟ القواعد الأربع، أصول الثلاثة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، هذه إذا أتقنها فهو على خير عظيم، وإذا أتقن هذه الكتب سيعرف هو بنفسه بعد ذلك، سيكون على يعني مكانة من العلم يستطيع إن شاء الله أن يميز بها. يقول: ما حكم إجابة الدعوة لمن ارتد من الأقارب؟ من ارتد من الأقارب هذا يجب هجره والتحذير منه وبيان سوء فعله، وهو كما يقول العلماء أخبث من اليهود والنصارى، المرتد أخبث من اليهود والنصارى والعياذ بالله، إلا إذا ذهب لدعوته وتخويفه بالله فهذا عمل طيب. يقول: هل الواجب لكل مسلم أن يعرف شروط لا إله إلا الله؟ الواجب أن يعمل بها بهذه الشروط، سواء علمها على التفصيل الذي يعلمه طلاب العلم، أو علمها بما يعرفه العالم العامي من يعني الأمور التي لا توقعه في الشرك، لا توقعه في الكفر. كما قلت لكم، العلماء ذكروا أن المقصود بهذه الشروط هو الابتعاد عن ضدها، ابتعاد عن الشك، ابتعاد عن الرد، ابتعاد عن الترك، ابتعاد عن البغض، ابتعاد عن غيرها من هذه الأمور التي ذكرت، لأنه لا يمكن لمسلم يكون مسلما وهو يبغض شرع الله، لا يمكن أن يكون مسلما وهو يعتقد أن هذا الشرع منه ما هو مخاطب به ومنه ما ليس مخاطب، لا يمكن أن يكون مسلما وهو يشرك بالله، لا يحب الله ورسوله ودينه، هذا ما يمكن. فسواء علمته إياها قلت له هذه الشروط، سواء علمته إياها قلت له لا بد منها، لا بد أن يعرفها ولا يقع فيما ينقضها، وإلا وقع في الكفر والعياذ بالله. إذن المقصود بها العمل بها، مقصود بها كما ذكر العلماء العمل بها. قال: هل يمكن أن تقع العين بلا حسد؟ هو الغالب أن كل عائن حاسد، كل عائن حاسد. طيب إذا رأيت ما يعجبك ماذا تقول حتى لا تصيبه بعين؟ يبرك، يقول: اللهم بارك. لذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: على ما يقتل أحدكم صاحبه هل لا برك؟ برك، اذكر الله فتبطل هذه العين. لذلك عود لسانك على أنه إذا أعجبك شيء تبرك، اللهم بارك، بارك الله لك، وتعود أيضا أهلك على ذلك. يقول: الحج غالي عليه، هل يجوز التأخير؟ نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لمن استطاع، الذي لا يستطيع لا يجب عليه، لكن الذي يستطيع وهو يعني يسوف هذا الذي يلحقه الذنب. يقول: العائن قد ذكرت أنه يسجن، ذكر العلماء يعني ما ليس أنا إنما ناقل، ذكرك الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، أما تكلم عن العائن والحاسد ونحو ذلك ذكر أن يعني يردع حتى لو أنه حتى يكف الشر عنه يسجن. طب من الذي يسجنه؟ القاضي، يرفع أمره لولي الأمر إلى القاضي. أما يترك إنسان يحسد الناس ويعين هذا فيفسد عليه ويعين هذا فيفسد عليه أو يقتل هذا أو نحو ذلك دون أن يرفع أمره لمن يكف شره وبلاءه على الناس، فإما أن يسجنه، إما أن يقيمه إقامة جبرية، إما أن يفعل له ما، هذا يعود إلى القاضي، هو الذي يفعل ذلك. وأنت ماذا عليك؟ أنت عليك أن تذكر الله، تذكر الأذكار الصباح، أذكار المساء، ما يعني يذكر للحفظ، تذكر على نفسك، تحصن نفسك وتحصن أبنائك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ نفسه ويعوذ أيضا الحسن والحسين. هذا ما يجب عليك في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.